الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في ليلة مباركة بإذن الله تعالى لا أرى فيها إلا وجوهًا نيرةً متوضئة قضت فريضةً وهي تنتظر أخرى في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وبهذا الجمع المبارك الذي يثلج الصدر ويقر العين. والله إن هذا من دواعي شحذ الهمم ومن دواعي النشاط، وإن كان الإنسان في غاية من الإرهاق والتعب، فهذا عامل من عوامل القوة والبهجة والسرور. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع وأن يزيدنا وإياكم من فضله، إنه جواد كريم حقيقة. إخواني في الله، كلما مر بنا يوم في هذه المدينة، مدينة الحبشة عاصمة أديس أبابا، وفي هذه المساجد السلفية ودور الحديث، كلما مر يوم ونحن نرى جمعاً وإقبالاً أعظم من اليوم الذي سبق، فبارك الله في رجال السنة، وبارك الله في مشايخ السنة، وفي دعاة السنة، ورجال السنة، ونساء السنة، وشباب وشيوخ السنة في هذا البلد. والله إن هذا خير يجب علينا ألا نغفل عنه، وأن نسعى في تنميته وتقويته والازدياد منه بكل وسيلة شرعية ممكنة. وقد رأينا خيرا كثيرا في هذه البلاد، رأينا مشايخ كرماء ودعاة نبلاء ومدرسين أجلاء جزاهم الله خيرا، فهذا مما يذكر لهم ويشكر. ويا إخواني، ما دفع طلبة العلم والمشايخ والدعاة إلى زيارتكم إلى هذه البلاد إلا ما يسمعونه عنكم؟ والأذن قد تعشق قبل العين أحيانا، وعلى الرغم مما كنا نسمع، لكن صدق رسول الله، ليس الخبر كالمعاينة. فرأينا دعوة هائلة وخيرا، ورأينا تميزا وصفاء وتصفية وتربية، ورأينا أخوة وتلاحما وتضافرا وتناصرا، وبالأخص في الآونة الأخيرة. وهذا أمر أقولها وبكل صراحة يجب علينا أن نسعى في الحفاظ عليه ما دمنا أحياء، إلى أن نلقى الله عز وجل. فها أنتم قد عشتم سنين عجاف حتى من الله عز وجل عليكم بسنة الخصب والرخاء والأخوة والألفة، فإياي وإياكم أن نفرط فيما أكرمنا الله عز وجل به من هذا الخير. وإنما المرء بإخوانه كما تقبض الكف بالمعصم، ولا خير في اليد مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم. أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح. الله الله، بالحفاظ على هذه النعمة الجليلة، نعمة التآخي في الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر كريم وعزيز، والشيطان له حرص بالغ للإفساد بين الأحبة ولتفريق المجتمعين، ولكن إغاظة للشيطان وإرغاما للشيطان وإرضاء للرحمن كان اجتماعكم وألفتكم وأخوتكم. والله لقد أسخنتم أعين أعداء الدعوة السلفية في المشرق والمغرب، إي والله، والله لقد أسخنتم أعينهم، فقد كانوا يتربصون ويشمتون بدعوتنا، وهم كذلك كالذباب لا يقع إلا على الجراح. فإذا رأوا مكانا قد نزغ الشيطان بين الأحبة فيه شنفوا آذانهم ومدوا أعناقهم وتربصوا وأحبوا أن يسمعوا ما يفرحهم ويسوء أهل السنة، ولكن لله دركم وعلى الله أجركم، وزادكم الله من فضله. لقد رفعتم رؤوس أهل السنة أينما كانوا، إخوانكم في اليمن ممن لا يعرفون جلكم، في البوادي والقرى والأماكن البعيدة عايشوا فرحتكم، وبعضهم سجد لله شكرا ودعا لكم. وأقسم بالذي أحل القسم به أنه لما بلغني هذا الخبر أنني فرحت فرحا حتى كادت عيناي تغمران بالدموع من شدة الفرح، وأنا في ذلكم البلاد والمكان النائي البعيد. أهل السنة كالجسد الواحد، شأنهم واحد، شعورهم واحد، عقيدتهم واحدة، منهجهم واحد، يفرحون لفرح السني في المشرق والمغرب ويحزنون لحزنه. قال أيوب: إني لأسمع بموت السني في المشرق أو المغرب فكأن عضوا من أعضائي سقط. هكذا هو شعور أهل السنة. كم دعا لكم من أناس، كم فرح لكم من أناس، ولو لم يكن من ذلك إلا أن أرضيتم ربكم وأسخطتم أعداءكم. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يزيدنا وإياكم من فضله، إنه جواد كريم. بداية لا أنسى أن أبلغكم سلام مشايخنا ممن خصونا بالذكر وحملونا هذه الأمانة، كشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، وشيخنا الشيخ سليم بن عيد الهلالي حفظه الله، أخبرني قال: اقرئ إخواننا جميعا السلام. وهكذا كثير من مشايخنا كالشيخ أبي بلال الحضرمي والشيخ عبد الحميد الحجوري، وقد كان السبب بعد الله عز وجل في ترتيب هذه الرحلة وهذه الزيارة إليكم لحبه لكم، فقد تواصل بنا وعرض علينا هذا وحثنا ورغبنا، وكان هو الذي نسق له، جزاه الله خيرا. فإخوانكم يحبونكم ويجلونكم ويعرفون أن عندكم الخير وأن عندكم دعوة هائلة. وقد مررنا اليوم على عدد من المدارس والمساجد، والله رأينا عجبا، رأينا عجبا جهود مباركة مما يقوم به أخونا الجليل الشيخ المبارك أبرار، وهكذا إلياس، وهكذا سائر إخوانه المتعاونين معه. وهكذا رأينا قبل ذلك خيرا وجهودا مباركة يقوم عليها أخونا المبارك الشيخ جمال حفظه الله تعالى وحفظكم جميعا. إخواني في الله، أما عن حديثي معكم في هذه الليلة التي أسأل الله خيرها وأعوذ به من شرها، فإنها وقفات مع آيات من الذكر الحكيم، وكفى بكتاب الله موعظة. القرآن كتاب مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. مبارك في تلاوته، مبارك في تدبره، مبارك في العمل به، مبارك في الاهتداء به والاستنباط منه، كتاب مبارك. وقال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والقرآن قد حوى أصول الفنون الشرعية، ففيه باب القصص وباب الحكم وباب الأمثال وباب الترغيب والترهيب، وفيها أبواب كثيرة. ومن تلكم الآيات التي تحمل في طياتها عدة توجيهات أراها أنها مناسبة لمثل هذا الجمع في هذه الليلة، لأن فيها عدد من التوجيهات نحتاجها جميعا. وما أحسن المواضيع العامة في المجالس العامة التي يتنقل الإنسان فيها من حكم إلى حكم تحت إطار واحد. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن، أضافهم إلى الله عز وجل إضافة تشريف، وإلا فالعباد كلهم عباد للرحمن، لكن تلك العبودية عبودية القهر والخلق، وأما عبودية الطاعة فإنها لا تكون إلا لخواص عباد الله جل وعلا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه أول صفة ذكرها الله عز وجل عنهم، وهي صفة التواضع، والقصد في المشي، يمشون على الأرض هونا. والمشي الهون المشي المعتدل الذي لا إسراع فيه، الذي يدل على الخفة والطيش، ولا تباطؤ الذي يدل على التكبر. إنك لن تخلق الأرض، لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يا ابن آدم ليكن مشيك على الأرض هونا، تواضع لله عز وجل. من أنت؟ ما أنت؟ أنت من نطفة من ماء مهين، فيك في أشرف مكان فيك وهو رأسك عدة عيون، عدة أقذار، أنف يسيل، وفم تخرج منه رائحة كريهة، وعين تسيل، وأذن تجتمع فيه الأوساخ. هذا الآن أشرف موضع في الإنسان، انظر كم فيه من آفات. فإذا كان هذا أشرف موضع منك الذي هو موضع جمالك وظهورك، كيف بما تستره من جسدك؟ كم فيه من العيوب؟ كم فيه مما تستحي منه؟ فتواضع يا مسلم، تواضع لله جل وعلا، واعلم أن الله عز وجل قد قال: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني في واحد منهما قصمته. بعض الناس إذا رأيت مشيته كأنها مشية فيل، وخاصة إذا رزقه الله صحة وعافية، يمشي متبخترا مختالا فخورا. هذا ليست من مشية عباد الرحمن. عباد الرحمن يمشون هونا متواضعين لله جل وعلا. يا مسلم، أنت تمشي في أرض الله وتحت سماء الله، والله عز وجل يراك ويرى مشيتك ويمقتك إن كنت متكبرا، يمقتك ويحبك إن كنت متواضعا له. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أيضا هذه من صفاتهم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، الزائد من أخلاق الناس. لو حاولت تريد حقك وافيا ما وجدت أحدا. اصعد السماء، ضع لك سلم واعرج إلى السماء حتى تلتقي بملائكة كرام فتصحبهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما وأنت تعيش على وجه الأرض فاحمل نقص الناس وخذهم على أقل ما يكفيك منهم. خذ العفو، اصفح ووافق واثني واترك الحسد واستر عيوبا ليس يسلمها أحد. أنت إذا حاولت تقوم كل إنسان على ما تريد ما سيبقى لك شخص، ما ستبقى لك زوجتك في بيتك فضلا أن يبقى لك غيره. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت المرأة من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرته. إذا أردت أن تستقيم لك حتى زوجتك كما تريد أن، لا يمكن أن تعيش معها. إن ذهبت تقيمه كسرته، وكسره طلاقها. إنما تغاضى وتجافى واعفو واصفح وخذ من هذا ما تيسر من الأخلاق، وهذا ما تيسر، وهذا ما تيسر، ومشي أمورك، وما نقص عليك من زيد كمله من عمر، وهكذا حتى تعيش. أقصد هذا في أمور الدنيا. واستر عيوبا ليس يسلمها أحد. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا جهل عليه الجاهل قال له سلاما: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ما أقواه من رد، وما أبلغه، وما أعظمه، وما أدله على عقل الإنسان ورجاحة عقله. كأني بذلك العبد من عباد الرحمن قد اعترض عليه أعرابي غليظ القلب سيء الطبع، فتهجم عليه وسبه وذمه، فقال سلام عليك ومشى. وبالمقابل، أي من باب التنبيه، بعضهم يرى أن يعني من حسن التعامل أنه إذا سب يقول جزاك الله خير. هذا غلط. جزاه الله خير على ماذا؟ هذا يقال لمن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فقولوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخي جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فإذا سبك لا تقول له جزاك الله خير، إنما قل سلام عليك، أو يغفر الله لك، عفى الله عنك، الله يهديك. اعطيه كلمة تحسسه أنه مذنب، لا تشجعه، الله يهديك، وهكذا نحو هذه الكلمات. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا من صفاتهم، أنا إن شاء الله أذكرها بشيء من الاختصار حتى أترك مجالا لرفيق دربي وأخي الجليل الشيخ المبارك الشيخ سليم الرداعي حفظه الله تعالى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تأمل معي في قوله يبيتون، آثر التعبير بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار، يعني ما يقومون فترة دون أخرى. طبعهم وحالهم أنهم دائما يستمرون، ولهذا قال سجدا، وهذه كلها أوصاف وأحوال، سجدا وقياما. فيبيتون لله عز وجل، والبيات يكون في الليل، لربهم سجدا يسجدون لله عز وجل. وبدأ بالسجود قبل القيام لأن السجود أشرف، وإلا السجود يسبقه ماذا؟ يسبقه قيام. لكن انظر كيف قال سجدا وقياما، بدأ بالسجود لأنه أشرف، ولأنه أفضل أركان الصلاة الفعلية، أعظم أركان الصلاة الفعلية السجود، وأعظم أركان الصلاة القولية الفاتحة. بذا جمع ابن القيم رحمه الله تعالى سجدا لله عز وجل. أسجد واقترب، اجعل سجودك علاج لجميع همومك وغمومك ومشاكلك في هذه الحياة الدنيا، حتى فيما أشكل عليك اعتني بالسجود. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالسجود، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ القارئ 50 أو 60 آية، السجدة الواحدة سجدته تعدل صلاتنا صلاة بكاملها. ولما صلى مع حذيفة وقرأ تلك القراءة الطويلة قال فركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم قال وسجد فكان سجوده قريبا من ركوعه، يسجد ويطيل في السجود. وكان بعض السلف يسجد في البيت فيطوف الطائف 7 أشواط وما رفع رأسه من السجود. لو علمت ما فائدة السجود وما عظمة السجود لاعتنيت به عناية عظيمة. فلهذا انظر حتى عندما يشكل على الإنسان أمر والتبس عليه وجه الصواب فيه، ماذا يصنع؟ ماذا شرع له؟ يصلي، يصلي صلاة الاستخارة. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم لما وضع أشقى القوم عقبة بن أبي معيط سنة الجزور على ظهره وساجد لم يرفع رأسه، هو ساجد لم يرفع رأسه من السجود، ما بالا وقد وضع سنة الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم هذا يدل على خوفهم من النار مع أنهم عباد الرحمن اليوم الواحد منا إذا صلى الخمس صلوات في جماعة ظن أنه لن يلي النار فتجده يمر عليه يومه كله ما يقول اللهم أني أعوذ بك من النار كأنه قضى من نفسه الجنة هذا مغرور هذا مغرور عباد الرحمن يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم انظر معي إلى بلاغة هذه الآية تأمل معي اصرف الصرف يكون عن شيء حاضر فكأنهم تصوروا أنفسهم كأن النار أمامهم مستمرة فهم يحتاجون إلى أن يصرفها عنهم من شدة خوفهم من النار واستحضارهم بأنهم ربما يليون النار لهذا قال ربنا اصرف عنا والصرف كما سمعتم هذا معناه لشيء ملتصق بالإنسان بشيء قريب من الإنسان يصرف عنه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ثم بيّنوا السبب في ذلك لماذا؟ إن عذابها كان غراما فيه غرم فيه خسارة هذا الخسارة الحقيقية كما قال الله عز وجل أنهم قالوا إنك من تدخل النار ماذا؟ فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أعظم خزي وخسارة أن يمر به إلى النار والعياذ بالله الواحد القهار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما بئس القرار قرارها وبئس المقام مقامها والمقام فيها إنها ساءت مستقرا إذا استقر الإنسان فيها أو أقام فيها يعني سواء أقام تأمل معي مستقر أي استمر من حكم عليه بالخلود ومقام أي مكث لو مكث حتى قليلا ساء المكوث ففي هذه الآية بيان أن هناك من يخرج من النار في هذه الآية مستقر ومقام فأهل الكبائر يخرجون من النار مآلهم إلى الجنة الموحدون لكنهم يقيمون فيها ما شاء الله بقدر ذنوبهم ولكن رغم ذلك لا يتساهل الإنسان بعض الناس يقول لك غمسة في النار والمآل إلى الجنة هذا مسكين هذا يظن أنه مثل نار الدنيا مع أنه حتى والله نار الدنيا ما يتحمل غمسة فيها لو أتى بشيء من هذا يسمى الولاعة مثلا وقدحها في أصبعه ما تحمل كيف بنار جهنم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا إنها ساءت مستقرا ومقاما يخافون من النار يخافون أن يلجوا النار ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق فلهذا هؤلاء هم عباد الرحمن إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما من صفاتهم الوسطية والاعتدال في الأخلاق كلها أشار إلى بعض الأخلاق منها الكرم والنفقة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد ذكر تحت عنوان حدود الأخلاق ذكر أن الأخلاق طرفي نقيض ووسط ومثل على ذلك بالكرم والشجاعة والحياء وغير ذلك كثير جدا ذكر نماذج منها هذا هؤلاء عباد الرحمن إذا أنفقوا لم يسرفوا فإن الله لا يحب المسرفين. ولم يقتروا، لم يبخلوا، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لا تجعل يدك مغلولة، كناية عن البخل وعدم النفقة، ولا تبسطها كل البسط. بعض الأحيان تأتي مواقف الإنسان محمسة، قل أنا أنفق، فينفق ثم يتبع نفقته منا وأذى. هذا كان الأولى به ألا ينفق، أو أن يعتدل في النفقة من أجل ألا يتحسر عليها بعد ذلك. كن متزنا، كن متزنا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، التقتير والبخل، وكان بين ذلك قواما، بين الإسراف وبين التقتير. بسم الله. قال الله عز وجل بعدها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. في هذه الآيات بين تعالى صفة من صفات عباد الرحمن، وهو اجتنابهم لكبائر الذنوب. وعند هذه الآية نتذاكر فائدة جميلة نفيسة لابن القيم في كتابه القيم الفوائد. قال رحمه الله تعالى: أصول الخطايا كلها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، وطاعة القوة الشهوانية. ثم قال: وقد جمع الله هذه الأصول في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا الدافع إليه تعلق القلب بغير الله وهو الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا هو القتل وهو طاعة القوة الغضبية، لأن طاعة القوة الغضبية تدفع بالإنسان إلى الظلم والاعتداء وأشده القتل. هل رأيت إنسان يضحك مع إنسان وقتله على وجه التعمد؟ لا، ما يقتله إلا بعد أن يستشيط غضبا فيقتله. وقوله تعالى: ولا يزنون، ذلك هو الأصل الثالث، طاعة القوة الشهوانية وهي الفواحش والزنا وغير ذلك. فإذا أصول الخطايا ثلاث جمعت في هذه الآية: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، وطاعة القوة الشهوانية. قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يلقى أثاما أي عاقبة فعله يلقى إثما وحوبا عظيما، ذنبا كبيرا، هذه من كبائر الذنوب. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يخلد في العذاب مهان، سواء تخليد أبدي أو أمدي. الخلود على نوعين: يأتي الخلود بمعنى المقام الطويل، ويأتي الخلود بمعنى المقام الأبدي ويخلد فيه مهان. وليس في هذه الآية دليل على التكفير بالمعصية، وإنما هو كما سمعت المكوث الطويل يخلد فيه مهانة. ثم قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هل تجد يا أيها المسلم كرما فوق هذا الكرم؟ مهما كان إنسان في الدنيا، يكون صديقك، يكون أحد والديك، إن أسأت إليه فإذا عفى عنك فهذا من نبله وكرمه وعظيم أخلاقه، أما أن يبدل إساءتك حسنة هذا لا يمكن، ما أحد يصنع هذا إلا الله عز وجل، هو الذي إن صدقت في توبتك يبدل سيئتك حسنة. وقد قيل في معنى هذا أن الله عز وجل يغفر له ذنبه ويكتب له أجرا، وقيل معنى ذلك أن الله يوفقه بعد أن يتوب لعمل صالح يكتب له فيه حسنات كما كان قد كتبت عليه السيئات، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. في هذه الآية دليل على أن التائب تظهر توبته، وليست عبارة عن شعار زائف، يتوب إلى الله متابا أكده بالمصدر، تاب يتوب توبة ثم متابا، فهو في غاية الحرص على أن يحقق التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن لم يبالي فهذه التوبة تحتاج إلى توبة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى كما في كتابه لطائف المعارف، قال عن الحسن ونقله عن غيره، قال: توبتنا بحاجة إلى توبة، واستغفارنا بحاجة إلى استغفار. أنت لما تقول أستغفر الله وأنت مقيم على الذنب، أنت الآن صادق أم كاذب؟ كاذب، والكذب ذنب يحتاج إلى توبة. وعند أن تقول أتوب إلى الله أو تبت إلى الله من كذا وكذا وأنت مقيم على الذنب وما تبت ظاهرا وباطنا، فهذا كذب وذنب يحتاج إلى توبة. فصدق رحمه الله: توبتنا بحاجة إلى توبة، واستغفارنا بحاجة إلى استغفار. قال الله عز وجل بعدها: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون، لا يحضرون الزور، عباد الرحمن لا يحضرون أماكن الزور. إذا قدر أنهم مروا باللغو مروا كراما، مرور الكرام، لا يخالطونهم ولا يجالسونهم، فإنه ما دخل النقص على بني إسرائيل إلا من هذا الجانب. لماذا؟ قال الله عز وجل عنهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وفي الحديث: كان الرجل يرى أخاه على المعصية فينكر عليه اليوم الأول، فإذا جاء اليوم الثاني فإذا به أكيله وشريبه وجليسه. اليوم الأول ينكر، واليوم الثاني يآكله ويشاربه ويجالسه، فاستحقوا اللعنة من الله تبارك وتعالى. عباد الرحمن لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. من أماكن الزور أماكن اللهو واللغو، أماكن الغناء والمزامير والحفلات الغنائية وغير ذلك، هذه أماكن زور لا يشهدها عباد الرحمن ولا يرتاحون لها، ويجدون ضيقا، يجدون ضيقا عظيما، بخلاف أولئك يجدون انسجاما، وهذا بسبب مرض القلب والعياذ بالله. وقد ذكر الله هذا الصنف في كتابه الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب السبب اشمئزاز قلوبهم، هل يعني ذلك أنهم لا يتحملون، أنهم مرضى، أن عندهم ظروف خاصة ما يستطيعون وليس الوقت مناسب للذكر؟ لا، مشكلتهم معروفة. قال الله عز وجل: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني المرض مرض القلب، بدليل على أنهم إذا ذكر الذين من دونه، إذا ذكر اللهو والغنى والطرب استبشر. بعض الناس إذا سمع القرآن قال: ما عندنا جنازة، ما عندنا موت. هذا عادة سيئة بسبب البدعة التي انتشرت بين الناس، كثير من الناس، أنه ما يشغل القرآن إلا عند الموت. فلهذا تجده يقول لك: أريد أسمع، أريح على نفسي، أريد أسمع لهوا، كأن القرآن ما كفاه، وكان القرآن ليس من أسباب السعادة والطمأنينة وراحة القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فهذا مرض والعياذ بالله. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هؤلاء عباد الرحمن، هؤلاء يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها. تأمل معي كلمة يخروا. الخرور لا يكون إلا من شيء مرتفع. الآن لو أن إنسان مثلا جالس، هل يقال خر؟ يقال خر ساجدا إذا كان قائما، إذا هوى. إذن هؤلاء والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها، لأن الإنسان إذا خر لا يسلم من خدوش، سيتعور، سيسقط على الأرض فيتعور. وهكذا الذي يعرض عن الذكر هذا يتضرر، كمن يخر ويسقط من قامته فيتأذى. ونظير هذا قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف من الدين، فإن أصابه خير اطمأن به. إن أصابه خير وجد نفع قال: هذا دين طيب. وإذ وجد نعمة قال: اجعلوني المطاوع أمشي معكم، والله الأمور معكم تمام. طيب، فإذا ابتلي، إذا حصل له فقر أو فاقة أو شيء من الشدة، قال: هذا دين لا خير فيه. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لماذا لم يقل انقلب على ظهره، على جنبه؟ لأن الإنسان إذا انقلب على الجنب ممكن يقوم سليم، ما فيه شيء. وهكذا إذا انقلب على ظهره ممكن احتمال يقوم سليم، لكن إذا انقلب على وجهه لا يسلم من خدوش. هذه من بلغة القرآن الكريم. فلهذا انظر: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. صما وعميانا، بما أن المقام مقام تذكير بالآيات آثر البدء بالسمع، لأنه هي الآلة التي تسمع. ثم قال عميانا، جاء بعد ذلك لأنه التعامي يكون تعامي القلب وأيضا عمى البصر، ولعل المقصود هنا عمى القلب، عمى البصيرة. لم يخروا عليها صما وعميانا. قال الله عز وجل بعدها: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. همم عالية عند عباد الرحمن هؤلاء. بدأوا بداية وصفهم الله بالتواضع، وهكذا بدأوا بسؤال الله عز وجل: نجيه من النار. ثم لا تزال بهم الصفات حتى سألوا الله خيري الدنيا والآخرة بهذه الأدعية، بهذه الأوصاف. كل ما يحتاجونه في الدنيا والآخرة أجملوه في هذه الأوصاف. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، بس إلى هنا وكفى. لا، ليس هذا المقصود أن يكون لك زوجة وذرية. المقصود أن يكون لك زوجة صالحة وذرية صالحة. أما أن يكون لك زوجة وذرية، البهائم معهم أزواج وذريات، ما الفرق بينك وبين البهائم؟ وربما والبهائم وبلا شك أوفر حظا في باب التزاوج من الإنسان، أوفر حظا من الإنسان. ولهذا ذكر ابن الجوزي فائدة في صيد الخاطر، قال: ركب الله عز وجل في الإنسان قوة شهوانية وقوة غضبية. وأصل هذا الكلام أيضا أخذه ابن القيم موجود في الفوائد، لكن الذي أريد أن أقول كلام ابن الجوزي الذي في صيد الخاطر. قال: فبالقوة الشهوانية يستجلب النافع، وبقوة الغضب يستدفع الضار. قال: فإن لم يشتهي الإنسان الطعام لم يأكل، وإن لم يأكل مات، وإن لم يموت، وإن مات انقطع، يعني خرب هذا العالم، يموت الناس. إن لم يشتهي الشراب كذلك، إن لم يشتهي النكاح هل سيتزوج؟ لا. وإن لم يتزوج انقطع النسل الأول وخرب العالم، انتهى. لهذا بارك الله فيكم قال: فقد جعل الله عز وجل هذه الشهوة في الإنسان، هو قال كالحيلة، ونحن نقول كوسيلة، وسيلة لإقامة الناس على طاعة الله، ليقوموا بعبادة الله جل وعلا، لينشأ نش يقوم على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: لو كانت مقصودة لذاتها، أي هذه الشهوة في الإنسان مقصودة في خلقها في الإنسان لذاتها، لما كانت البهائم أوفر حظا من الإنسان. إذن ليست هي مقصودة لذاتها، هي خلقت فيك لمقصد نبيل غفلت عنه وظننت أن حالك كحالة بهيمة الأنعام، بس تقضي الوطر وانتهى الأمر. لا، ليس الأمر كذلك، الأمر أنبل مما تتصور. الأمر ليكون لك زوجة وذرية صالحة، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ولهذا هذا دعاء عباد الرحمن ودعاء الأنبياء. ماذا قال إبراهيم؟ ربي هب لي من الصالحين، ما يريد أي غلام، يريد ربي هب لي من الصالحين. وهكذا دعاء عباد الرحمن: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقرة العين هو الولد الصالح الذي تراه أمامك مقبلا على طاعة الله، تراه حافظا للقرآن، هذا ولد قرة العين. تراه داعية إلى الله عز وجل، تراه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، هذا قرة العين. والله هذا نعيم الدنيا أن يكون الإنسان ذرية صالحة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. انظر كيف قال: اجعلنا، يعني جميعا للمتقين إماما. لماذا لم يقل أئمة؟ لماذا؟ لأنه ذكر الزوجات، والأصل أن الإمامة للرجال، فلهذا قال إمامة، أفردها بلفظ الذكور، لكن قرة العين شامل للزوجات والأولاد. فلما جاء إلى باب الإمامة قالوا: اجعلنا للمتقين إماما. وهكذا أيضا أن هذا هو الأكثر والأغلب في بلوغ درجة الإمامة في الدين في الرجال، أن يبلغ درجة الإمامة في الدين. ولهذا لم يجعل الله في النساء نبيا لضعف النساء، وهذا بالإجماع. إلا من شذ، من هو الذي شذ؟ ابن حزم قال أن مريم نبية، وهذا قول شاذ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وجعلنا للمتقين إماما. قال الله عز وجل بعدها: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك عباد الرحمن يجزون الغرفة، الغرفة مكان عالي في الجنة، بما صبروا. يا إخواني، هل تأملنا كلمة بما صبروا؟ لماذا اختار الله عز وجل، لماذا لم يقل بما آمنوا، بما اتقوا؟ لماذا قال بما صبروا؟ لأن جميع الصفات التي تقدمت لا يمكن أن تتم إلا بصبر، فهو بحاجة إلى أن يصبر حتى يتخلق بالأخلاق الحسنة فيكون متواضع، بحاجة إلى أن يصبر حتى يبتعد عن كبائر الذنوب، بحاجة إلى أن يصبر حتى يتوب إلى الله عز وجل، بحاجة أن يصبر أن يبتعد عن الملاهي وأماكن الزور، وهكذا بحاجة أن يصبر في كل مراحل حياته. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. بداية ماذا قالوا في جهنم؟ ساءت مستقرا ومقاما، النار ساءت، سألوا الله عز وجل أن يصرفهم عنها في أول القصة، في نهايتها الله عز وجل أجابهم إلى ما سألوا وأعطاهم المقابل، أجابهم إلى ما سألوا، سألوا أن يصرفهم عن النار فقال الله عز وجل أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. نكون بهذا قد انتهينا من الوقفات مع هذه الآيات مع عباد الرحمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وإلى كلمة الأسئلة على الشيخ سليم إن شاء الله.